الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وذكر لذلك عدة وجوه. الوجه الأول ما شرحناه بالأمس، طبعا هذه الوجوه كلها تشترك في الحاجة إلى إثبات الركن الثاني. هذه الوجوه التي يذكرها خمسة وجوه كلها لإثبات الركن الأول، وهي جميعا بحاجة إلى إثبات الركن الثاني. بالأخير بعد ذكر الوجوه الخمسة، السيد الشهيد يشير إلى أن هذه الوجوه الخمسة كلها تشترك في الحاجة إلى إثبات الركن الثاني، ويبين كيفية إثبات الركن الثاني. الوجه الأول الذي شرحناه بالأمس هو دعوى أن الجملة الشرطية تدل بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، تدل على اللزوم العلي الانحصاري بالوضع، تمسكا بالتبادر. السيد الشهيد رضوان الله عليه يلاحظ على ذلك بأن هذا التبادر وإن كان وجدانيا، لكن هناك وجدان ثاني قد يبدو وكأنه معارض لهذا الوجدان، فما لم نحل مشكلة التعارض بين الوجدانين لا نستطيع التمسك بهذا الوجه الأول. ما هو الوجدان الثاني الذي قد يبدو وكأنه معارض لهذا الوجدان؟ هذا الوجدان الثاني هو أننا نجد وجدانان، أنه بالرغم من أن الجملة الشرطية بل يورث التبادر في معنى العلية الانحصارية، بالرغم من ذلك لو أننا عرفنا ولو بقرينة منفصلة، لو أننا عرفنا بأن المتكلم لا يقصد العلية الانحصارية، فهذا لا يؤدي إلى المجاز، لا نشعر فيه وجدانا بثقل المجاز، من قبيل إذا نمت فتوضأ نحن نعلم بأنه لا يقصد العلية الانحصارية، لأن هناك أسباب أخرى أيضا لوجوب الوضوء، ليس السبب الوحيد لوجوب الوضوء هو النوم، وبالرغم من ذلك لا نشعر بعناية المجاز، لا نشعر بثقل المجاز في استعمال هذه الجملة. فلو كانت الجملة الشرطية موضوعة لغة للعلية الانحصارية، فهذا يؤدي إلى أن هذا الاستعمال في هذه الجملة لابد أن يكون استعمالا مجازيا، لأنه لم يقصد به العلية الانحصارية. فمن ناحية نجد بأنه ظاهر القضية الشرطية بل هو العلية الانحصارية، هذا أمر وجداني حسب ما يقوله السيد الشهيد. ومن ناحية أخرى نرى بأنه لو لم يستعمل في العلية الانحصارية لا يصلح مجازا، وهذا وجدانان متضاربان، وما لم نستطع حل هذا التضارب بين الوجدانين لا يصح الاعتماد على هذا الوجه الأول. لاحظ العبارة وقرب ذلك بعدة العبارة ما طبقناها يمكن بالأمس. مفهوم الشرط، ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول، الوجه الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر، تمسكا بالتبادر. وعلى الرغم، السيد الشهيد يقول على الرغم من صحة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظتين، يقول بالرغم من أن هذا التبادر أمر وجداني صحيح، لكن بالرغم من ذلك اصطدمت هذه الدعوة بملاحظة، وهي هذه الملاحظة هي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار. لو صح أن الجملة الشرطية قد وضع لغة للعلية الانحصارية، إذن فلو لم يقصد بالعلية الانحصارية لابد أن يكون الاستعمال مجازيا، تؤدي إلى افتراض التجوز، يعني أن يكون الاستعمال مجازيا عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار من قبل إذا نمت فتوضأ، وهو خلاف الوجدان. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدان، وهو خلاف الوجدان، يهو خلاف الوجدان، التجوز خلاف الوجدان، لأنه لا نشعر بثقل المجاز. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما، أحدهما وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه، نجد وجدانا بأن الذهن يتبادر من القضية الشرطية إلى معنى العلية الانحصارية، إلى أن الشرط علة المنحصر، هذا الوجدان الأول. والآخر وجدان على الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار، نجد وجدانا أننا لا نحس بعناية المجاز، لا نحس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في غير الانحصار، إذا نمت فتوضأ لا نشعر فيه بعناية المجاز. نعلم بأن هذا القضية الشرطية لا يقصد بها الانحصار، وبالرغم من عدم قصد الانحصار الاستعمال نجد الاستعمال طبيعيا لا يوجد فيه ثقل المجاز. هذان وجدانان متضاربان. الثاني، الوجه الثاني لإثبات مفهوم الشرط، أيضا هذا الوجه الثاني يصب جهده لإثبات الركن الأول. قلنا أن هذه الوجوه الخمس كلها بهذا النحو كلها تصب جهدها على إثبات الركن الأول، وبالأخير نضم إليها إثبات الركن الثاني. هذا الوجه الثاني يقول بأن اللزوم كون الشرط يستلزم الجزاء بقطع النظر عن نوعية هذا اللزوم. أصل اللزوم نستفيده بالبعض، أصل اللزوم، أصل كون الشرط يستلزم الجزاء، هذا اللزوم يستفيده هذا صاحب هذا الوجه الثاني يستفيده من البعض، سواء كان وضع الأداة الشرط أو وضع الهيئة التركيبية، مهما كان يقول بأنه من الوضع نستفيد، من الوضع اللغوي نستفيد أن الشرط يستلزم الجزاء، أصل اللزوم يستفيده بالوضع. وأما كون هذا اللزوم لزوما عليا انحصاريا فيستفيده بالانصراف، بدعوى أن اللزوم له عدة أقسام وأنواع، أكمل أنواع اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري، لأن اللزوم تارة يكون لزوما بدون علية، وتارة يكون لزوما عليا بدون انحصار، وتارة يكون لزوما عليا انحصاريا، وهذا أكملها، لأن اللزوم قد لا يكون بين علة ومعلول، بل بين مثلا معلولين لعلة واحدة، المعلول التلازم بين المعلولين لعلة واحدة تلازم بل غير علي، يعني ليس أحدهما علة للآخر، بل هما معلولان لعلة واحدة. لو أمكن أن يكون معلولان لعلة واحدة فهذان المعلولان لكونهما مشتركان في العلة يتم التلازم عقلا بينهما، لأن علتهما مشتركة فيتم التلازم بينهما، هذا التلازم بين هذين المعلولين تلازم لكنه ليس عليا، لأنه ليس أحدهما علة للآخر، بل هما معلولان لعلة واحدة، فهذا تلازم غير علي، هذا تلازم غير علي. وتارة يكون التلازم تلازما عليا كالتلازم بين النار والحرارة، التلازم بين العلة والمعلول، هذا يسمى التلازم العلي. والتلازم العلي تارة يكون غير انحصاري وتارة يكون انحصاريا. إذا كانت هذه العلة وحيدة لا بديل لها، لا علة أخرى، هذه تكون علية انحصارية. وإذا كانت هذه العلة يوجد لها بديل فهي علية غير انحصارية. إذن فاللزوم على أقسام، عندنا لزوم غير علي أصلا، وعندنا لزوم علي لكنه غير انحصاري، وعندنا لزوم علي انحصاري. أكمل هذه الأقسام هو اللزوم العلي الانحصاري. عندئذ يتمسك بقاعدة أن المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد، هذه قاعدة وإن كانت مع الخلاف، لكن صاحب هذا الوجه يتمسك بهذه القاعدة. هذه القاعدة تقول بأنه متى ما أطلقت لفظا مشككا له أفراد بعضها أكمل من بعض، فلو أطلقته بدون قرينة لانصرف الكلام إلى معنى الأكمل. مثلا إذا قلت بأنه رأيت عالما أو أكرم العالم، ينصرف العالم إلى مثلا أعلى العلماء، أكمل العلماء، لو عرفنا بأنه يقصد عالما واحدا لكن ياهو من العلماء ما معلوم، فإذا لم ينصب قرينة ينصرف إلى أكمل العلماء، إلى أعلى العلماء، أقوى العلماء مثلا. هذه قاعدة مع الخلاف، ليس كلهم يؤمنون بهذا، لكن هذه القاعدة فعلا صاحب هذا الوجه يبدو أن وكأنه يؤمن بهذه القاعدة، يؤمن بأن المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد. بل هذا ما يتمسك وعليه. فإذا استفدنا أصل اللزوم من الواقع، عندئذ نطبق هذه القاعدة، قاعدة أن المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد، فنقول بأن هذا اللزوم الذي استفدناه من الواقع ينصرف إلى أكمل أنواع اللزوم، يعني ينصرف إلى اللزوم العلي الانحصاري، فبذلك يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا ما يقوله صاحب هذا الوجه. يناقش هذا الوجه كبرا وصغرا. أولا، أصل هذه القاعدة لا نسلم بها أن المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد، لا، على أي أساس ينصرف إلى أكمل الأفراد؟ ربما يقصد به بلي فردا آخر غير أكمل الأفراد، ربما يقصد به شمول كل الأفراد، ربما يقصد به بعض الأفراد الأخرى غير الأكمل. هذه القاعدة العامة لا نقبل بها، لا نسلم بها، هذه مناقشة كبروية في أصل القاعدة. وثانيا، نناقش في تطبيق هذه القاعدة على مورد بحثنا، حتى لو سلمنا بصحة أصل القاعدة كبرويا، حتى لو سلمنا بأصل قاعدة أن المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد، نناقش في صغرى هذه القاعدة فيما نحن فيه، حيث أن اللزوم ليس اللزوم العلي الانحصاري بأكمل من اللزوم غير الانحصاري. اللزوم لزوم سواء كان انحصاريا أو غير انحصاريا، اللزوم لا يتكامل. هل أن التلازم بين العلة والمعلول أقوى من التلازم بين المعلولين لعلة واحدة؟ هل أن التلازم بين العلة ومعلولها لو لم يكن لها بديل، لو لم يكن لهذه العلة بديل، هل أن اللزوم بينهما أقوى مما إذا كان لها بديل؟ على أي أساس؟ سواء كان لها بديل أو ليس لها بديل، بل هذا اللزوم على مستوى واحد. من قال لكم بأن اللزوم العلي الانحصاري أقوى وأشد من اللزوم غير الانحصاري أو من اللزوم غير العلي؟ هذه الصفرة نناقشها، حتى وإن قبلنا بأنه إذا كان هناك فرد أقوى لانصرف إليه. أصل القاعدة لو سلمنا بها قاعدة أن المطلق ينصرف إلى أقوى الأفراد، إلى أكمل الأفراد، لكن نناقش في الأقوائية هنا في بحثنا. من قال لكم بأن العلية الانحصارية أقوى أنواع اللزوم؟ هذا الشيء لا نقبله. إذن كل واحدة وحدها تكفي، ما يحتاج إلى علتين. بلي ليش؟ إذا كانت العلة وحدها تكفي، وإن كانت علة أخرى أيضا تكفي، فليش يصير اللزوم بينها وبين المعلول أقوى؟ هذه العلة أفرضوا مثلا عندنا علتين للحرارة، عندنا نار تكفي للحرارة وعندنا الشمس أيضا تكفي للحرارة. لو افترضنا أنها ثاني علتان، لو افترضنا أنها ثاني علتان مستقلتان، النار تكفي لإيجاد الحرارة، علة مستقلة لإيجاد الحرارة، الشمس أيضا علة مستقلة لإيجاد الحرارة. فهل هذا يعني أن اللزوم بين النار وبين الحرارة أضعف مما إذا ما كان عندنا شمس فقط كان عندنا نار؟ ذيك علة مستقلة، هاي علة مستقلة، على أساس وجود علة أخرى تخفف من لزوم هذه العلة؟ على أساس النار علة للحرارة، سواء كان لها أو ليس لها بديل، سواء كان لها بديل، سواء كان هناك علة أخرى أو لم تكن هناك علة أخرى، النار هي وحدها علة مستقلة لإيجاد النار. بل وجود علة أخرى وعدم وجود علة أخرى يعني إمكانية تحصيل نفس هذا المحلول بعلة أخرى، أو عدم إمكانية تحصيل هذا المحلول بعلة أخرى، ما يأثر في مستوى لزوم هذه العلة. هذه العلة مستوى اللزوم الذي له بينه وبين المعلول هو لزومه بالدرجة الموجودة، الدرجة الموجودة من اللزوم بين النار وبين الحرارة، هذه الدرجة هي سواء أمكن أيضا تحصيل هذا المعلول بعلة أخرى أو لم يمكن أيضا. هذه العلة هي علة، هي تبقى على عليتها. وجود إمكانية تحصيل هذا المعلول بعلة أخرى ما يأثر على مستوى علية هذه العلة. أفضل أقوى هو اللي هو الكلام في الأقوائية، يعني أن اللزوم يكون أقوى على أساس بلي العلي وغيره، وحتى العلي وغير العلي، فيما إذا افترضنا أن اللزوم لزوم عقلي، لزوم عقلي علي ولزوم عقلي غير علي. اللزوم الصدفة قد نقول بأنه أضعف، لكن أمر آخر، لكن هؤلاء ما يؤمنون باللزوم الصدفة، هؤلاء يؤمنون بضرورة اللزوم العقلي، وهو يدعي بأن اللزوم العقلي نستفيده من الواضح، يقول بأن القضية الشرطية بالواضح يدل على اللزوم العقلي. اللزوم هذا الوجه الثاني، أصل اللزوم استفاده من الواضح، والعلية الانحصارية يستفيده من الانصراف، فأصل اللزوم الذي يستفيده من الواضح يقصد به اللزوم العقلي مو اللزوم الصدفة دي. فيقول بأنه أصل اللزوم نستفيده من الواقع، وكون هذا اللزوم لزوما عليا انحصاريا نستفيده من الانصراف. فيرد علي هذان الإشكالان، أولا أصل هذه القاعدة غير مقبولة، قاعدة الانصراف بالأكملية، وثانيا أنه حتى وإن صحت هذه القاعدة لا تنطبق على ما نحن فيه. لاحظوا العبارة الثاني، دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، أصل اللزوم نستفيده من الواضح، وعلى كونه يعني ودلالة الجملة الشرطية على كونه يعني كون الشر كون اللزوم لزوما عليا انحصاريا بالانصراف، أصل اللزوم يستفاد من الواضح، وكون هذا اللزوم لزوما عليا انحصاريا يستفاد بالانصراف. كيف يستفاد بالانصراف؟ لانه اكمل افراد اللزوم، هكذا يدعي صاحب هذا الوجه، لأن اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. ولوحظ على ذلك أن الأكملية أولا أن الأكملية لا توجب الانصراف، هذه مناقشة كبروية في أصل قاعدة أن المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد. وثانيا أن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار. استلزام شيء لشيء سواء كان منحصرا أو لم يكن منحصرا، الاستلزام استلزام عقلي لا يقوى ولا يضعف بالانحصار وعدم الانحصار. هذه مناقشة صغروية. الوجه الثالث، الوجه الثالث لإثبات مفهوم الشر أيضا يصب جهده لإثبات الركن الأول. يحلل الركن الأول إلى ثلاث عناصر، وكل عنصر من هذه العناصر الثلاث يستفيده بدال غير الدال على العنصر الآخر. يقول اللزوم نستفيده من دال، وكون هذا اللزوم بلي لزوما عليا نستفيده بدال آخر، وكونه انحصاريا نستفيده من دال ثالث. يدعي ثلاث دوال. أولا أصل اللزوم، يقول أصل اللزوم نستفيده من وضع الأداة. أداة الشرط وضعت للدلالة على أن الشرط يستلزم الجزاء. أصل اللزوم يقول نستفيده من وضع الأداة. وكون هذا اللزوم لزوم علي بمعنى أن الشرط علة تامة للجزاء، يستفيد العلية التامة من تفريع الجزاء على الشرط، بس إما بفاء لفظية أو بفاء مقدرة. ظاهر اللفظ الكلام الذي هو أن الجزاء متفرع على الشرط. هذا التفرع يقول أنه بإصالة التطابق بين المقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني إصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، نعرف أن المراد الجدي أيضا متفرع، أنه أن الجزاء أن هذا الحكم بل معلول للشرط في المراد الجدي للمولى، لأن الكلام لأن التفرع يوجد في عالم الكلام في عالم الدلالة الاستعمالية. فما دام يوجد تفرع في عالم الكلام وفي عالم الدلالة الاستعمالية، إذن في المراد الجدي أيضا لابد أن يوجد التفرع، والتفرع في المراد الجدي يعني المعلولية. لا مقصوده الجدي كان فيه تفرع أن هذا الحكم متفرع في مراد الجدي على هذا الشرط، يعني أن هذا الحكم معلول لهذا الشرط. إذن فيقول بأنه ما دام أنه يوجد تفرع للجزاء على الشرط في عالم الكلام، فنتمسك بإصالة التطابق بين الكلام والمراد، بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، يقصد عالم الكلام يعني عالم المراد الاستعمالي، وعالم المراد الجدي هم بعد المدلول التصديقي الثاني. بإصالة التطابق بين هذين العالمين نثبت أن مراده الجدي عبارة عن العلية، عن عبارة عن أن الشرط علة تامة للجزاء، علة تامة للجزاء. هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث هو الانحصار. الانحصار كيف يثبت الانحصار بإطلاق الأحوال للشارع. وهذا مشابه لما مضى كنموذج إذا تتذكرون في بحث ضابط المفهوم. بالمناسبة أعطينا نموذج من نماذج الأدلة التي يمكن إقامتها على العلية الانحصارية، يعني إقامتها على مفهوم الشرط. هناك أعطينا نموذج هذا يشبه ذاك النموذج وإن كان لا يطابقه تماما، لكن يشبه ذاك النموذج. هناك قلنا بأنه يتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، هذا هم أيضا يتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، لكن بيانهما يختلف. بيان الإطلاق الأحوالي الذي مضى في ذاك النموذج في ضابط المفهوم، بيان الإطلاق الأحوالي الذي مضى هناك يختلف عن بيان الإطلاق الأحوالي الذي هنا يشرحه، يشبهه لكن لا يطابقه. هنا يقول بأنه بعد أن أثبتنا اللزوم بالوضع، وأثبتنا أيضا العلية التامة بتفرع الجزاء على الشارع، أثبتنا العلية التامة، عندئذ نقول بأنه إذن هذه الجملة قد دلت على أن الشارع علة تامة للجزاء، وهذا الشارع له عدة أحوال. هذا الشارع من جملة حالاته أن يتحقق هذا الشارع وحده بدون شيء آخر، ومن جملة حالات هذا الشارع أن يتحقق مقترنا بشيء آخر، مقترنا بالشيء الآخر الذي نحتمل أنه علة أخرى. مثلا إذا قال إذا زارك الفقير فأكرمه، فالشرط المصرح به في الكلام هو الزيارة. هذه الزيارة التي وقعت شرطا في هذه القضية الشرطية لها حالات، من جملة حالات الزيارة أن لا تجتمع مع المرض ذلك الفقير. حكم كلي بانضمام سكوت المعصوم تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. الحكم الشرعي الذي نستنبطه من هذه السيرة يشمل حتى من يشذ عن هذه السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل بفهمه العقلائي، لم يكن يرى من باب الشذوذ، يعني من باب الشذوذ طبعا نقول إذن معاقل. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، وشذ في ذلك عن عموم الناس، لأن عموم الناس يرون بأن طيب النفس يكفي لجواز التصرف، بينما هذا يقول لا، أنا أقول ما يكفي. لو أن أحدا شذ كانت النتيجة، كانت جزاء قوله لو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك. كما أن من جملة حالات الزيارة حالة اجتماعها مع مرض ذلك الفقير، عندئذ نقول بأنه هل أن دلالة هذه الجملة على كون الزيارة علة تامة لوجوب الإكرام، هل أن دلالة هذه الجملة على هذه العلية تشمل كلتا هاتين الحالتين، مقتضى الإطلاق الأحوالي أن دلالة هذه الجملة على ذلك تشمل كلتا هاتين الحالتين، يعني أن الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن الشرط علة تامة للجزاء، أن الزيارة علة تامة لوجوب الإكرام، سواء اجتمعت مع مرض هذا الفقير أو لم تجتمع مع مرض هذا الفقير. وبهذا نعرف أنه إذا كانت الزيارة هي العلة التامة لوجوب الإكرام، سواء اجتمعت مع المرض أو لم تجتمع مع المرض، لذلك نعرف أن المرض ليس علة أخرى، لأنه إذا كان المرض علة أخرى لكان عند اجتماعهما كل واحد منهما جزء علة، لكان تحولت العلة، تحولت كل من العلتين عند الاجتماع إلى جزء علة، للقاعدة الفلسفية التي تقول بأنه متى ما اجتمعت علتان على معلول واحد لأسند المعلول إلى مجموع العلتين، فيما إذا اقترنا، إذا كان أحدهما قبل الآخر يسند المعلول إلى أسبق منهما، أما إذا اقترنا، إذا أطلقت رصاصين في قلب شخص واحد في آن واحد في لحظة زمنية واحدة، صحيح أن كل من هذين الرصاصين لو كان وحده لكان يكفي لقتله، لكن عند اجتماع رصاصين في آن واحد هذا القاتل يسند لمن؟ يسند إلى من؟ يسند إلى هذا الرصاص أو إلى ذاك الرصاص؟ يسند إليهما معا، يقال بأن هذا الرصاص جزء علة، ذاك الرصاص أيضا جزء علة، ولهذا لو أن إنسانين اشتركا في قتل شخص واحد بهذا النحو في لحظة زمانية واحدة، هذا أطلق رصاص ذاك هم أطلق رصاص، في لحظة زمانية واحدة أصيب الرصاصان على قلب هذا الشخص، هذان الشخصان كلاهما اشتركا في القتل، كلاهما اشتركا في القتل، بخلاف ما إذا كان أحدهما أسبق من الآخر، إذا كان أحدهما أسبق من الآخر فالقاتل هو الأسبق، فالقاتل هو الأسبق عندئذ. فالقاعدة الفلسفية تقول بأنه إذا اجتمعت علتان مقترنتان على معلول واحد أسند المعلول إليهما معا، إلى يعني إلى مجموع هاتين العلتين، يعني أن كل من هاتين العلتين تتحول إلى جزء علة، وبمجموعهما حققتا المعلول، أوجدتا المعلول. وعليه فلو أن المرض كان علة أخرى فعند اجتماعه مع الزيارة المفروض أن الزيارة راح تصبح جزء علة لا تمام العلة، في حال الاجتماع في حال الاقتران راح تكون الزيارة جزء علة لا تمام العلة، بينما الإطلاق الأحوالي ماذا يقول لنا؟ الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن الزيارة علة تامة لوجوب الإكرام في كلتا الحالتين، الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن الزيارة هي العلة التامة لوجوب الإكرام، سواء اجتمعت مع المرض أو لم تجتمع مع المرض، فهذا شاهد، هذا الإطلاق الأحوالي شاهد على أن المرض ليس علة أخرى، لأنه إن كان المرض علة أخرى لكان عند اجتماعه مع المرض يفقد الزيارة، تفقد عليتها التامة، تفقد على تمامية علته عند اجتماع، إذا كان المرض علة أخرى لكان عند الاجتماع تصبح الزيارة جزء علة والمرض جزء علة، وهذا ينافي الإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن الزيارة هي العلة التامة في جميع أحوالها، سواء اجتمعت مع المرض أو لم تجتمع مع المرض. إذن فالإطلاق الأحوالي يدلنا على أن المرض ليس علة أخرى، لأنه إذا كان علة أخرى لكان ينافي جلالة الإطلاق الأحوالي. هذا هو البيان لنفي العلة الأخرى، وهكذا أي علة أخرى محتملة بديلة، كأفرضوا مثلا كونه عالما، إذا زارك الفقير فأكرمه، لو احتملنا أنه إذا كان العليم إذا كان الفقير عالما أيضا يجب إكرامه، العلم لو كان لو احتملنا أن العلم أيضا علته، نفس البيان أيضا نطرحه مع العلم، نقول بأنه إن كان علمه أيضا علة بديلة لكان عند اجتماع العلم مع الزيارة بل راح يصبح الزيارة جزء علة لا تمام العلة، وهذا ينافي الإطلاق الأحوالي. كل علة أخرى بديلة احتملناها نستطيع أن ننفيها بالإطلاق الأحوالي، كل علة أخرى بديلة لو احتملناها
نستطيع أن ننفيها بهذا الإطلاق الأحوالي، نقول بأنه إن كان ذاك الشيء الآخر علتان لكان عند اجتماعه بالزيارة بل راح يصبح الزيارة جزء علة لا تمام العلة، وهو ينافي الإطلاق الأحوالي للشار. إذن فالإطلاق الأحوالي للشار ينفي جميع العلل الأخرى المحتملة. هذا هو البيان الثالث لإثبات اللزوم العلية الانحصاري. نطبق على العبارة، الرد عليه يبقى على غد. لاحظوا العبارة الثالث: دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا. هذا قسم من الركن الأول والعنصر الأول من الركن من هذا الركن، أصل اللزوم، أصل الربط اللزومي يستفيده بوضع الأداة، ودلالة تفريع الجزاء في أحد المواضع في الطبعة الأولى تفريغ، ما أدري هنا يبدو مصلحي هسه ما أدري في هذا الموضع أو موضع آخر، بلي تفريع في أحد المواضع في الطبعة الأولى أكو تفريغ صاير عليه نقطة. على كل حال، ودلالة تفريع الجزاء على الشار في الكلام على تفرعه عنه ثبوتان، وكون الشرط علة تامة يقول بأنه ما دام أن الكلام على مستوى الدلالة الاستعمالية يدل على أن الجزاء متفرع على الشرط، فهذا التفرع إما بفاء لفظية أو بفاء مقدرة. عادة إذا ماكو فاء باللفظ يقال بأن الفاء مقدر بين على الجزاء. هذا التفرع الكلامي يدلنا على أنه في مراده الجدي أيضا يوجد تفرع، وإذا كان يوجد تفرع في مراده الجدي هذا التفرع في المراد الجدي يعني العلية التامة، يعني أن الشاب علة تامة للجزاء. ودلالة تفريع الجزاء على الشاب في الكلام على تفرعه عنه ثبوتان، ثبوتان يعني في المراد الجدي، وكون الشاب هذا واو تفسيرية يقول بأن تفرعه عنه ثبوتان شنو معنى؟ معنى كون الشاب علة تامة له. خب لما يدل تفرع الكلام على التفرع الثبوتي؟ لإطالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع. مقام الإثبات والكلام هو مقام الدلالة الاستعمالية، ومقام الثبوت والواقع هو مقام المراد الجدي. خب هذا هو العنصر الثاني، قلنا أنه يحلل إلى ثلاث عناصر: العنصر الأول هو أصل اللزوم، والعنصر الثالث العلية التامة، والعنصر الثالث الانحصار. يقول: ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. أليس العلية التامة استفدناها من التفرع؟ عندئذ نقول بأن الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن هذه العلية التامة إنما بل تكون في جميع حالات الشرط. شلون يكون في جميع حالات الشرط؟ يعني سواء اجتمع مع شيء آخر أو لم يجتمع مع شيء آخر، وبالتالي نعرف أن ذاك الشيء الآخر ليس علة أخرى. لاحظوا يقول بأنه: ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. وهذا يستلزم دائما يعني شنو؟ يعني في جميع حالات هذا الشرط، هو الآن يوضح في جميع الحالات يعني شنو. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. لما يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء؟ يقول: وإلا يعني إن كان هناك علة أخرى لكانت العلة في حال اقترانهما، اقترانها خطأ، اقترانهما صحيح، اقترانهما لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع للشر بصورة مستقلة. يعني إن كان المرض أيضا علة كما أن الزيارة علة، إذا كان المرض أيضا علة أخرى لكانت العلة في حال اقترانهما هو المجموع، يعني لتحول كل منهما إلى جزء علة. وهذا ينافي الإطلاق الأحوالي للشر للزيارة، لأن الإطلاق الأحوالي في كلمة الزيارة يقول لنا بأن الزيارة هي العلة التامة في جميع حالاتها، يعني سواء اجتمعت بالمرض أو لم يجتمع بالمرض. وإلا لكانت وإلا يعني شنو؟ يعني وإن كانت هناك علة أخرى لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع للشرط بصورة مستقلة. للسحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فمتى ما يجتمع علتان يتحول كل منهما إلى جزء علة، فيصبح الشرط جزء علة في هذه الحالة، وهو خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور، لأن الإطلاق الأحوالي كان يقول لنا بأن الشرط هو العلة التامة دائما في جميع الحالات، بينما إذا كان هناك علة أخرى فعند الاجتماع راح يصبح هذا جزء علة، وهذا ينافي الإطلاق الأحوالي. إذن فالإطلاق الأحوالي ينفي علية الشيء الآخر كالمرض، ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية، ثلاث ملاحظات يلاحظها على هذا الوجه، يكفي، والحمد لله رب العالمين.